في القرآن موعظة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثر إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان الحسنات، كما أشكر القائمين على هذه القناة المباركة وفريق العمل على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. ونحن مشرفون يعني على العشر الأول من ذي الحجة، أردت أن أتكلم عن هذه العشر المباركة تنبيها لنفسي ولإخواني وأخواتي من السامعين والسامعات على خطر هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقول وطاهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. لئن ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، ما يؤمننا أن نكون ممن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب صارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجا. على أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم عائدون من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، شركوكم في الأجر وحبسهم العذر، يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر فقد راحا. فجعل الله عز وجل الحج فريضة العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال له رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قال كل عام لوجب على المسلمين أن يحجوا بيت الله الحرام كل عام. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالحج فريضة العمر، ومن لم يتمكن من الحج في عام جعل الله عز وجل موسم العشر المباركة، العشر الأول من ذي الحجة، موسما للطاعة والمغفرة مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن فاته الحج في عام يمكنه أن يجتهد في الأعمال الصالحة فينال ما هو أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، أفضل أعمال القلب والجوارح والإيمان. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالحج والجهاد عبادتان ماليتان بدنيتان، سأن يجهد نفسه ويجهد ماله، يبذل من ماله ومن جهده ومن بدنه، ولكن الجهاد يتميز بأنه تعريض للنفس للتلف أو للجراحة العظيمة، ولذلك كان الجهاد أفضل من الحج. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث المذكور أنفا أن الاجتهاد في العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الجهاد بالنفس، وأفضل من الجهاد بالمال، وأفضل من الجهاد بالنفس والمال والعودة بهما، وليس هناك أفضل من العمل في عشر ذي الحجة إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أنه بذل نفسه واستشهد وبذل يعني ماله لله عز وجل. فهذا نوع واحد من الجهاد هو الذي أفضل من العمل في هذه الأيام المباركة عشر ذي الحجة. أيام العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا حظ للكسلان فيه، ثواب الله أقرب للإصابة. فهذه العشر المباركة يغفل عنها كثير من الناس، فهي عشرة أيام وليست شهرا كشهر رمضان، فالوقت قصير لا يحتمل التقصير، سريع العبور لا يحتمل الفتور، والشياطين ليست فيه مصفدة، فالعمل فيها أشق من العمل في موسم رمضان. كذلك الهمم تتوافر في رمضان من الصيام والقيام واجتماع الناس يعني على العبادات، ولكن هذه الأيام المباركة يغفل عنها كثير من الناس، وسوف نرى أقوال العلماء وكيف أن هذه الأيام يعني أكثر خيرا وأكثر يعني بركة وأكثر ثوابا من موسم رمضان. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقال بأن العمل في يوم من أيام العشر أفضل من ألف يوم، والعمل في يوم عرفة أفضل من عشرة ألاف يوم. والذي يقول هذا هو أنس بن مالك أحد صغار الصحابة، وصغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة ويروون أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس من المكثرين. فهذا إما أنه سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو الصحابة الكبار رضي الله عنهم. فيقول كان يقال العمل في يوم من أيام العشر أفضل من ألف يوم، يعني من صام يوم من هذه الأيام أفضل من صيام ألف يوم، ومن قام ليلة أفضل من قيام ألف ليلة. قال والعمل في يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة أفضل من عشرة يعني ألاف يعني يوم. كذلك يقول الأوزعي كان قال بلغني يعني أن العمل في يوم من أيام العشر أفضل من غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرص ليلها إلا أن يرزق امرؤ بشهادة، إلا أن الإنسان ينال الشهادة في سبيل الله عز وجل. ولكن الأعمال الصالحة من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة وغير ذلك يعني في هذه الأيام المباركة، العمل في اليوم أفضل من غزوة في سبيل الله يصوم نهارها ويحرص ليلها إلا امرؤ اختص بشهادة. لماذا فضل علماء العمل في هذه الأيام على العمل في شهر رمضان؟ قالوا لأن شهر رمضان يعني تجتمع فيه سائر العبادات إلا الحج، ففيه الصيام وفيه القيام وفيه تلاوة القرآن والصدقة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأيام المباركة أيام العشر تشتمل على أمهات العبادات، فهي موسم الحج، فيها حج بيت الله الحرام، وكذلك فيها الصيام وفيها القيام وفيها تلاوة القرآن وفيها الصدقة. فينبغي على العبد أن ينتبه إلى مواسم المغفرة والرحمة ويعرف شرف الأيام وشرف الليالي. ولذلك اختلف العلماء هل العشر الأول من ذي الحجة أفضل أو العشر الأواخر من رمضان اللي هي أشرف أيام رمضان. فشيخ الإسلام تيمية وتبعه ابن القيم يعني قالوا بأن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. قال وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. ولكن يقول ابن رجب مع أنه تلميذ ابن القيم، وابن القيم تلميذ ابن تيمية من نفس المدرسة التي جددت شباب الإسلام، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وزعم بعض المتأخرين أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. قال وهذا بعيد جدا، فهذا قد لا ينتبه له كثير من الناس مع أن الأدلة تدل على رجحان قول ابن رجب. فمن ذلك ما رواه البزار وصححه الألباني قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فأفضل أيام الدنيا أيام العشر بإطلاق، ما قال هذه الأيام أفضل وليالي العشر أواخر من رمضان هي أفضل. فهذا حديث يعني صحيح حاسم للمسألة. كذلك هناك حديث يعني صححه المنذري والعلامة أحمد شاكر وضعفه بعضهم، ولكن أدنى درجات الحديث أن يكون من الضعيف المنجبر وله ما يقوي كما سنبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في المسند وغيره يقول يعني إن من أفضل أيام الدنيا أو إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر، والعمل فيهن أحب إلى الله عز وجل، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. التهليل يعني قول لا إله إلا الله. فنقول الجزء الأول من الحديث إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر يشهد له الحديث المذكور يعني آنفا إن أيام العشر هي أفضل أيام الدنيا بإطلاق. والجزء الثاني بأن العمل فيها أحب إلى الله عز وجل يشهد له الحديث الذي صدرت به الكلام، وهو ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد وقتل فرسه مثلا فبذل النفس والمال. فهذا النوع الوحيد من الجهاد الذي هو أفضل من العمل في هذه الأيام العشر المباركة. كان السلف يفضلون 13 كما قال عثمان النهدي، وهو من الذين رووا عن العشرة يعني من كبار التابعين رووا عن العشرة. يقول كان السلف يفضلون 13 العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من شهر الله المحرم، ولكن بينا أن أفضل هذه العشر هو العشر الأول من ذي الحجة. من الأدلة على ذلك أيضا أن الله جل أقسم بهذه الأيام المباركة، وقال عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فقالوا قال جمهور المفسرين بأن الفجر هنا هو فجر يوم النحر أشرف أيام السنة، والليالي العشر هي الأول من ذي الحجة. والعرب تطلق الأيام على الليالي والليالي على الأيام، فهي الأيام والليالي يعني شريفة. فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فالله جل يعني ما أقسم بالعشر الأواخر من رمضان ولا بالعشر الأول من شهر الله المحرم، ولكن أقسم بهذه العشر المباركة وهي العشر الأول من ذي الحجة. والفجر هنا هو فجر يوم النحر، وهو أشرف أيام السنة، وهو يوم الحج الأكبر الذي أذن فيه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، لما أرسل أبو بكر الصديق أميرا على الحج في هذه السنة تهيئة لمكة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وهي الحجة الأولى والأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ على الناس فواتح سورة براءة، ويقول لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراء، ويقولون لا نطوف بالبيت بملابس عصينا الله عز وجل فيها، فمن أعرته قريش ثيابا يعني يطوف بها، ومن لم تعره ثيابا كان يطوف عريانا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز مكة لأعظم مشهد شهدته البشرية، وهو حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. فأرسل أبو بكر يعني أميرا على الحاج، وأردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ على الناس فواتح سورة براءة، ويقول لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فالفجر هنا هو فجر يوم النحر، وليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. قالوا والشفع الذي أقسم الله عز وجل به هو يوم عشرة، ويوم النحر أو يوم الحج الأكبر، والوتر قيل هو يوم عرفة. فمما يدل على شرف هذه الأيام أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه، ومن ذلك ما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وقال إن أفضل أي إن أعظم أيام الدنيا أيام العشر، وإن العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل. فهذا مما يبين شرف يعني هذه الأيام المباركة. من ذلك أن الله عز وجل سماها الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فسماها الأيام المعلومات. أما الأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات، فهي أيام التشريق يوم 11 و 12 و 13، ثلاثة أيام بعد يوم النحر. فمن شرف هذه الأيام أنها سميت بالأيام المعلومات، وشرع فيها ذكر الله عز وجل. مما يدل على شرف يعني هذه الأيام كذلك اشتمال هذه الأيام على أشرف أيام السنة، وهو يوم النحر أشرف أيام السنة، وشرعت فيه الأضحية، وهي يعني علامة على الشريعة المحمدية والملة الإبراهيمية، ملة أبيكم إبراهيم مما سنه لنا إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام ما أراد أن يذبح كبشا، ولكن أراد أن يذبح ولده استجابة لأمر الله عز وجل، وحتى يعلمنا أننا لا نعز شيئا على الله عز وجل. فرزق يعني ولدا على كبر وكان بكره، ولما بلغ معه السعي رأى في المنام أنه يؤمر بقتله، وكان الولد حليما كما سماه الله عز وجل، وقال ما ذنبي وما جوابك لأمي وهل تطاوعك نفسك على أن تذبحني، ولكن كما يكون هذا الشبل من ذاك الأسد. فقال يا أبا تفعل ما تؤمر، ذرية مباركة. فالولد هو إسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأب هو إمام الأنبياء وأبو الأنبياء، ما بعث الله عز وجل بعد إبراهيم نبيا إلا هو من ذريته تشريفا لإبراهيم عليه السلام، وأمر الأمة المحمدية باتباع شريعته. قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فنحن نتبع هذه الملة إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فنهى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين، واعتذر عن إبراهيم بأنه موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فمن شرف يعني هذه الأيام أن فيها الأضحية، وهي يعني من السنة النبوية والملة الإبراهيمية، وتشتمل على يوم النحر أشرف أيام السنة، كذلك تشتمل على يوم عرفة، ويوم عرفة هو عيد أهل الموقف، وفي هذا اليوم أكمل الله عز وجل الدين على قلب سيد الأولين والآخرين. فأتى حبر من أحبار اليهود إلى عمر رضي الله عنه يقول لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه، عمر هو عمر، فقال إني لا أعرف في أي ساعة نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في يوم الجمعة، لأن في حجة الوداع كان يوم عرفة في يوم الجمعة. قال وكلاهما بحمد الله لنا عيد، فعرفة وعيد أهل الموقف، ولذلك أهل عرفات وأهل الموقف لا يصومون لأنها هذا عيدهم، ولأنهم أضياف الرحمن والكريم لا يجوع أضيافه، وأيضا حتى يتفرغوا للدعاء. أما أهل الأمصار فسن لهم صيام يوم عرفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر سنتين من الذنوب، أما يوم عاشوراء يكفر سنة من الذنوب. فهذه العشر تشتمل على يوم لو صامه المسلم ولم يكن من أهل الموقف لكفر سنتين من الذنوب. فهذا يدل أيضا على شرف هذه الأيام، وفيها كمل الدين، ونزل قول عز وجل يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهذا يشير إلى أن الإسلام نعمة، وأن كل أمر في الإسلام فهو نعمة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه نعمة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذه نعمة من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يشرع لنا الشرع المتين لأنه يحتاج إلينا، أو ينتفع بطاعات العباد أو يتضرر بمعاصيهم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كم يذبح وينحر من الهدي والأضاحي، والله عز وجل يطعم ولا يطعم، وناس يأكلون ويهدون ويتصدقون، ولكنه عز وجل يريد منهم أن يصلوا إلى تقوى الله عز وجل. وهكذا سائر العبادات هي تزكية لنفوس العباد وتطهير لقلوبهم. فنقول بهذا يدل على شرف يعني هذه الأيام المباركة العشر المبارك عشر ذي الحجة، وأشرنا إلى أنها تشتمل على سائر العبادات الكبار، على الحج وعلى الصيام والقيام والصدقة وتلاوة القرآن وغير ذلك. أما موسم رمضان ففيه كل العبادات ما عدا الحج، فهذا يدل على رجحان هذه الأيام المباركة على أيام رمضان. الناس يفهمون غير ذلك، أو ينتبهون لموسم رمضان ولا ينتبهون لموسم العشر، ولكن العاقل هو الذي ينتهز موسم رمضان وأيضا ينتهز موسم العشر في طاعة الله عز وجل. فإن قال قائل ما هي العبادات المستحبة في هذه الأيام، نقول العاقل الذي يختار يعني أكثر العبادات ثوابا، وهناك عبادات لا ينتبه لها كثير من الناس، كما ورد في الحديث الذي صححه الألباني من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني لو في مثلا مليار مؤمن أو نصف مليار مؤمن، لو إنسان استغفر لهم يعني مرة واحدة يأخذ مليار أو نصف مليار حسنة في استغفار واحد للمؤمنين والمؤمنات. كذلك من أقرب العبادات ومن أكثر العبادات ثوابا تلاوة القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وغفرت له عشر سيئات، ورفعت له عشر درجات. كان في النسائي، والحديث موجود في مسلم وغيره من كتب السنة. يعني الإنسان يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، الله عز وجل ذو الجلال والإكرام يصلي عليه عشر صلوات، وتمحى له عشر سيئات، ويرتفع عشر درجات بصلاة واحدة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا نقول أن هذه العشر هي تشتمل على عبادة عظيمة جدا، وهي عبادة الحج. لمن رزق الحج ومن تمكن من الحج، فالحج يعني ثوابه عظيم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن يعني أنه ليست هناك عبادة من العبادات يغفر الله عز وجل بها الكبائر والصغائر يعني بعد التوبة إلا الحج. فقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الإنسان لما يداوم على الفرائض ويجتنب الكبائر تكفر الصغائر، ولكن بالنسبة للحج بين أنه يكفر الصغائر والكبائر، كما قال إن صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني يدل على عظم ثواب الحج وإنه يكفر الصغائر والكبائر. قال هو أرجح من الصدقة، لأن الصدقة تجهد المال ولكن هذا يجهد المال ويجهد البدن، فليست هناك عبادة تعدل الحج. فلذلك لما يعني أراد عمرو بن العاص أن يسلم ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده فسحب عمرو يده، قال لماذا سحبت يدك يا عمرو؟ فقال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، يعني بيغفر الذنوب ما قبل الإسلام، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها. يعني الإنسان لو خرج إلى الحج وحج حجة مبرورة فكل الذنوب قبل الحج تغفر له، زي التوبة وزي الإسلام وزي الهجرة، فيدل على عظم ثواب هذه الأعمال الصالحة. وقال عمر إلى عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فنقول يعني من أعظم الأعمال في هذه العشر هو حج بيت الله الحرام. أيضا من العبادات التي ينبغي أن يهتم بها المسلم صيام هذه العشر. واختلفت الأحاديث يعني في بالنسبة لصيام عشر ذي الحجة، ومن قول عشر هي علم على التسعة، لأن لا يجوز صيام يوم الأضحى اللي هو العاشر من ذي الحجة، فإشارة إلى تسعة أيام لحد يوم عرفة. فورد في المسند والسنن عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، يعني 13 و14 و15. يعرض هذا الحديث في الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط أو صام في العشر قط. العلماء يجمعون يعني بين النصوص، يعني منهم من قال إن حديث عائشة يعني اختلف في يعني وصله وإرساله، فقالوا يعني وصله الأعمش، يعني رواه متصل لحد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنصور رواه عن إبراهيم مرسلا، والمرسل هو ما سقط منه دون التابعي، ما نقولش سقط منه الصحابي، لأن لو علمنا أن الساقط الصحابي لا يضر هذا بصحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، ولكن قد يسقط مع الصحابي تابعي أو أكثر من تابعي، وإذا كان المرسل من أصناف الضعيف. ولما يكون حديث يعني مختلف في وصله وإرساله فالعلماء يبحثون أي الطرق يعني أرجح، فلو كانت الطريقة المرسلة أرجح يقولون أعلت الطريقة أو يعني الطريق الموصول بالإرسال، إن الراجح فيه أنه مرسل، ولو كان طريق المتصل يعني أرجح لا يضره المرسل، إن هو صح متصلا فيكون الحكم له. أيضا هناك قاعدة أصولية تقول المثبت مقدم على النافي، زي الاختلاف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، يعني أحد الصحابة يقول صلى داخل الكعبة والآخر يقول ما صلى داخل الكعبة. فالعلماء يرجحون من قال صلى داخل الكعبة لأن عنده مزيد علم، الصحابة طبعا كلهم عدول يعني صادقون برون، ولكن يقول مثبت مقدم على النافي. أيضا السيدة عائشة تقول ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا، فيغاتي الأمر أنها ما رأته يبول واقفا، ولكن لما يأتي حذيفة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سباطة بني فلان فبال واقفا، فيقدم حديث يعني حذيفة على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فكذلك هنا حفصة تقول أنه كان يصوم العشر، وعائشة تقول ما صام العشر أو ما صام في العشر قط، وبعضهم يجمع يقول أنه ما كانش بيصوم كل أيام العشر ولكن كان يصوم البعض ويترك البعض، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل ذلك يعني شفقة على الأمة، يعني حتى لا يقتدوا به في ذلك فيشق عليهم. على كل حال العلماء يقدمون يعني المثبت على النافي، فيرجحون يعني كلام حفصة على كلام عائشة رضي الله عنهما. ولذلك الإمام النووي يقول بأن صيام العشر مستحب استحبابا شديدا، ان هو مش واجب يعني، ولكن مستحب استحبابا شديدا صيام العشر. فمن قدر على صيام العشر فهي سنة. وأيضا الصيام يعني من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، يعني كما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له. فنقول يعني من استطاع أن يصوم 9 ذي الحجة فبها ونعمت، ومن لم يستطع فيصوم يوم ويفطر يوم أو يصوم الاثنين والخميس، المهم لا يضيع يعني هذه الأيام دون أن يكون له حظ من الصيام، خاصة واليوم بألف يوم كما أشرت في بداية الحلقة. فيستحب صيام هذه العشر المباركة، ولأن الحديث يشير إلى كل الأعمال الصالحة، ما من أيام العمل الصالح عموما أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. والصيام من أحب العبادات إلى الله عز وجل، والله تعالى أضاف هذه العبادة إلى نفسه وقال كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فأضاف الصيام إلى نفسه تشريفا، وجعل ثواب الصيام يعني ليس له تسعيرة محددة، ولكن يعني أضافه إلى نفسه يعني يؤجر بغير حساب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. صيام يوم تطوع، إنسان ما يبخلش على نفسه بالأعمال الصالحة، من يبخل فإنما يبخل على نفسه. يوم واحد تطوع أفضل، يجعل الله عز وجل به بين المؤمن وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فلابد أن ننتبه إلى خطر هذا الموسم الذي نقبل يعني عليه، وغيرنا محبوس في القبر، منهم من أدرك رمضان ومنهم من فاته موسم رمضان وحرم يعني من 10 ذي الحجة، ونحن بحمد الله عز وجل يعني رزقنا موسم رمضان، وها نحن هؤلاء مقبلون على موسم آخر من مواسم المغفرة والرحمة، وموسم 10 ذي الحجة. ومن فاته الحج في عام يمكنه يعني أن يعمل أعمالا صالحة يدرك بها ما هو أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. أيضا من العبادات التي ينبغي أن ننتبه لها في 10 ذي الحجة هو قيام الليل. ولذلك سعيد ابن جبير أكبر تلامذة ابن عباس كان يقول لا تطفئوا سروجكم في ليالي العشر. روي عنه يقول تعجبه العبادة، يعني ما تنسوش قيام الليل في ليالي العشر. وقال ابن عباس هو راوي الحديث، فهذا سعيد بن جبير كأنه فاهم ابن عباس، يعني أن من العبادات التي ينبغي أن يهتم بها المسلم في 10 ذي الحجة هو قيام الليل، فلا تفوته ليالي ذي الحجة من القيام. وأيضا لأن القيام أفضل الصلاة بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. طبعا الفرائض أفضل العبادات، فأفضل الصلوات قيام الصلوات المكتوبات، ولكن يليها قيام الليل ومع صلاة الوتر طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم قيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، ومخربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. فلا ننسى أنفسنا من قيام الليل في هذه العشر المباركة. كذلك من العبادات المستحبة استحبابا شديدا كثرة الذكر، وهذا ما دلت عليه الآية، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهناك سنة أيضا يعني ميتة يعني غير منتشرة، الناس يعني تحفظ أن الذكر المعلق بالصلوات يكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق اللي هو التكبير، يعني يكون من بعد فجر يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة يعني إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد أو 3 أيام التشريق. ولكن الذكر في ليالي العشر وأيام العشر يكون يعني طوال الوقت طوال النهار. وكان ابن عمر وأبو هريرة يدخلان السوق ويهللون ويكبرون، والناس يهللون ويكبرون بتهليلهم وتكبيرهم. فهذه هذه أذكار غير معلقة وتكبيرات غير معلقة ومرتبطة بالصلوات، فهذه تكون يعني في كل أيام العشر. استحب الإمام أحمد والإمام الشافعي كثرة الذكر في أيام العشر، ولكن الإمام الشافعي استحب عند رؤية بهيمة الأنعام، تشوف البقر والغنم الذي يعد للذبح، تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الإنسان مجرد ما يرى بهيمة الأنعام يعني يذكر الله عز وجل في أيام العشر. فكثرة الذكر في أيام العشر، الذكر المطلق الغير مرتبط بالصلوات، أيضا من العبادات المستحبة في هذه الأيام العشر. أيضا هذه الأيام هي أيام الصدقة، يعني الإنسان لا ينسى نفسه من الصدقة، وبعض الناس يظن أن الصدقة خاصة بالأغنياء، ولكن كل بحسبه، يعني الغني يتصدق بالآلاف أو مئات الآلاف، ولكن الفقير حتى لو تصدق بجنيهات يعني معدودة فكل بحسبه. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا يعني في هذه العشر المباركة، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام يعني حجهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور، وفي القرآن موعظة.